الآن ظهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله المجد والحمد أرحم الراحمين،
وأسكى الصلاة والتسليم على نبي الرحمة محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم يا الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته،
تحية مباركة وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج عوالم ومنازل.
يسرنا أن يجمعنا بكم ضمن الفقرات التالية.
روائية تربوية تحذر من أخطر عوالم الخلود في النار، أجرنا الله وإياكم منها.
وحكاية موثقة وضعنا لها عنوانا هو وأحيا الله ولدي الوفية.
وفقرة أدبية عنوانها هو حين أدعى لكتابي.
يتخلل هذه الفقرات اتصالا هاتفيا بسماحة السيد محمد الشوكي وإجابة عن سؤال بشأن توبة مرتكب الكبائر وسعة المغفرة الإلهية.
نأمل من الله تعالى أن تقضوا أذهان المستمعين وقتا طيبا مع فقرات البرنامج، فكونوا معنا.
نبدأ مستمعينا الكرام جولتنا بالفقرة الروائية التربوية وعنوانها هو جحود الحق والخلود في النار.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأكارم. مما لا شك فيه أيها الأخوة والأخوات أن عذاب جهنم أليم لا يمكن للإنسان أن يطيقه ويتحمله ولو للحظة واحدة،
وهذا ما صرحت به النصوص الشريفة التي نقلناها لكم في لقاءات سابقة. ولذلك ينبغي لكل إنسان أن يتجنب كل ما يوقعه في عذاب النار،
أو يبادر إلى التوبة الصادقة النصوح إذا وقع في أي معصية، لأن التوبة الصادقة مقبولة وبها يدفع الله عن التائب العذاب الأخروي.
وإذا كان تحمل عذاب النار للحظة واحدة أمرا لا يطيقه إنسان، فكيف والعياذ بالله الحال إذا كان الإنسان من الخالدين فيها؟
نعم، إن الخلود في نار جهنم هو نتيجة لمجموعة من المعاصي الاعتقادية والعملية التي يتأكد على طلاب النجاة اجتنابها.
ومن عظيم رأفة الله عز وجل بعباده أن حذر مرارا وتكرارا وبصيغ مختلفة من المعاصي الاعتقادية التي تسبب الخلود في النار.
وبين أيدينا كثير من الآيات الكريمة الواردة في هذا المجال، نتناول بعضها في هذه الفقرة من لقائنا هذا ضمن برنامج عوالم ومنازل. كونوا معنا فالأمر جدير بمزيد المتابعة. أيها الإخوة والأخوات، تستمعون لبرنامج عوالم ومنازل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وكذلك من موقعها الإلكتروني، وعنوانه هو arabic.irib.ir. والبرنامج روائي عقائدي يشتمل على فقرات أدبية وقصصية أيضا، وهو يعنى ببيان مسيرة الإنسان في الدنيا والآخرة ومنازله فيهما، وكيف يستعد للنجاة والفوز فيهما.
قال الله عز من قائل في الآية 39 من سورة البقرة: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وقال جل جلاله في الآية 217 من سورة البقرة أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
وقال تعالى في الآية 57 بعد 200 من سورة البقرة: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
وقال تبارك وتعالى في الآية 36 من سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
أما الآية 17 من سورة التوبة فيقول سبحانه وتعالى فيها: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
وهذه أعزنا المستمعين خمس آيات بينات تعرفنا بأهم وأخطر العوالم المؤدية إلى الخلود في النار، وهو عامل الكفر والتكذيب بآيات الله. فما هو المراد من هذا؟ الإجابة تأتيكم بعد قليل، فكونوا معنا.
لا يخفى عليكم مستمعين الأفاضل أن الكفر يقابل الإيمان، والمراد إنكار الحقائق الإيمانية الحقة بعد اتضاح البراهين والأدلة المحكمة عليها.
فالكافر يدفن في الواقع عقله الذي يستجيب لتلك البراهين، ويتبع أهواء نفسه الأمارة بالسوء، فينكر الحق بعد اتضاحه جحودا وعتوا واتباعا للطواغيت من النفس والشيطان وأتباعه.
وهذا هو المستفاد من المعنى اللغوي لكلمة الكفر التي تعني ستر الشيء، والمراد ستر العقل وحجبه عن الفعالية.
من هنا يتضح أن الكفر الذي يؤدي إلى الخلود في النار هو الكفر العمدي الناشئ من جحد الحق بعد معرفته والتيقن منه، وليس الكفر الناشئ من الجهل أو عدم اتضاح الحق، فهذا النوع لا يخلد صاحبه في النار.
ولذلك نلاحظ في الآيات الكريمة المتقدمة أن قرنت الكفر المخلد في النار بتكذيب الآيات الإلهية، لأن الآيات دلالات واضحة على الحق، فتكذيبها يعني الكفر عن جحود وعناد واتباع للهوى.
ولذلك نلاحظ أعزائنا المستمعين أن آية سورة التوبة المتقدمة تصرح بأن المشركين الذين لا يقبل منهم إعمار المساجد ويخلدون في النار هم الذين شهدوا على أنفسهم بالكفر، أي عرفوا الحق وجحدوا.
رزقنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل التسليم للحق واتباعه واجتناب الكفر والجحود بجميع مراتبه،
وأعاذنا الله وإياكم بذلك من الدخول في النار فضلا عن الخلود فيها، اللهم آمين. أما الآن أعزائنا المستمعين، فندعوكم للاتصال الهاتفي التالي الذي أجراه زميلنا وعرض فيه على ضيف البرنامج بعض أسئلتكم، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نشكر لكم جميل المتابعة لفقرات هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل. معنا مشكورا على خط الهاتف سماحة السيد محمد الشوكي يجيب عن أسئلتكم للبرنامج. سماحة السيد محمد الشوكي، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
سماحة السيد، الأخ الذي رمز لنفسه بصفة موالي بعث لنا عبر البريد الإلكتروني بالسؤال التالي، يقول: هل أن مرتكب الكبائر يغفر الله تبارك وتعالى له؟ إذا كان مرتكب عدة أسئلة، يعني سؤال واحد يشتمل على أسئلة فرعية، إذا كان مرتكب الكبائر ممن يجب أن يقام عليه الحد، هل يجب عليه إبلاغ من يقيم له أو يقيم عليه الحد؟ إذا لم يقام عليه الحد هل يؤثر ذلك على توبته؟ ما الذي ينبغي أن يفعله لكي تكون توبته توبة نصوحة؟ تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. طبعا بالبداية الإنسان المؤمن ينبغي عليه قدر المستطاع أن يجتنب الكبائر من الذنوب، لكن إذا حدث ووقع منه ذلك، سول له الشيطان الرجيم أو غرته النفس الأمارة بالسوء، فإن عليه أن يبادر بالاستغفار وبالتوبة. والله عز وجل إذا علم من عبده حتى وإن كان مرتكبا للكبيرة، إذا علم من عبده صدق نيته وصدق توبته وندمه على ما ارتكب وعلى ما فعل وصدق رجوعه إلى الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى بلطفه وبرحمته سوف يغفر له وسوف يتوب عليه. فالتوبة باب فتحه الله تبارك وتعالى لعباده الخاطئين، وهي مفتوحة ودائرتها تشمل حتى الكبائر من الذنوب ما عدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك كل الذنوب حتى بما في ذلك الكبائر داخل ضمن دائرة التوبة. فالإنسان إذا ارتكب كبيرة من الكبائر أتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، الله عز وجل راح يقبله وراح يفتح له أبواب التوبة ويغفر له إن شاء الله تعالى. أما إذا كان هذه الكبيرة تستوجب الحد، لأنه الكبائر كما يعلم الأخوة الكرام على صنفين، منها ما لا يستوجب الحد الدنيوي القضائي، ومنها ما يستوجب الحد فرضا الكذب فرضا الغيبة، هذه من الكبائر ولكنه لا حد عليها. هناك نوع من الكبائر عليها حد، كشرب الخمر مثلا، كالزنا، أجار الله المؤمنين من هذه الفواحش، هذه عليها حد. هنا إذا الإنسان ارتكب كبيرة عليها حد، هل يجب عليه أن يذهب إلى الحاكم الشرعي مثلا ويخبره بالقضية ويقر عنده حتى يقيم عليه الحد ويطهره، أم لا بإمكانه مثلا أن يبقى في بيته ويتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين نفسه؟ أيهما أفضل؟ الوارد بالروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وعن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة توجب الحد مثلا زنا استجير بالله، فالأفضل له أن لا يفضح نفسه على رؤوس الأشهاد. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام في يوم من الأيام جابوا له واحد أو هو جاء أحد الأشخاص وأقر عنده بالزنا، أقر 4 مرات بالزنا، فالأمير عليه السلام قال هذه الكلمة، قال: ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض لذة الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته؟ فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد. ولذلك أيضا جاءه بعض الأشخاص وأقر عنده بالزنا أجاركم الله، فأمير المؤمنين عليه السلام قال: لماذا تقر عندي بالزنا؟ قال: من أجل الطهارة، أريدك تطهرني يا أمير المؤمنين. قال: وهل هناك طهارة أفضل من التوبة؟ فإذا الإنسان اللي يأتي ببعض هذه الفواحش بإمكانه، بل في بعض الأخبار الأفضل له، أنه في بيته يندم على توبته، على حوبته، ويجدد توبته ويرجع إلى الله عز وجل بقلب صافي، ويندم على ما مضى، ويعزم على أن يترك الفواحش فيما يأتي، بإمكان أن يحقق أركان التوبة ويتوب إلى الله عز وجل. والله عز وجل رحيم وكريم، وما يرد عبد من عباده، ويدري أن ابن آدم خطاء، قد تزل قدمه وقد يقع في بعض المعاصي والذنوب نتيجة لغلبة الهوى، لغلبة الشيطان عليه. فإذا بإمكان الإنسان أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى.
سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
أعزائي المستمعين، يسعى برنامج عوالم ومنازل إلى عرض ما تهدينا إليه النصوص الشريفة من حقائق حياة الإنسان في عوالم الوجود قبل عالم الدنيا وبعدها، وكذلك ما تهدينا إليه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من معارف المبدأ والمعاد والحياة والممات والتواصل بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، وحقائق كون الدنيا مزرعة الآخرة، وكيف نجعل الدنيا منطلقا للحياة الكريمة.
شكرا لكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران، جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل.
وندعوكم الآن إلى حكاية مؤثرة من دلائل النبوة المحمدية والرأفة الإلهية، وضعنا لحكاية هذه الحلقة العنوان التالي: وأحيا الله ولدي الوفية.
السيد الجليل هبة الله بن سعيد الملقب بقطب الدين الراوندي، المتوفى سنة 572 للهجرة المباركة، روى في كتابه القيم الخرائج أن أحد الأنصار، ولحبه لرسول الله صلى الله عليه وآله، رغب أن يدعوه للإفطار في بيته، وبالفعل ذبح الأنصاري المؤمن عناقا كانت لهم، والعناق هي مستمعين الأفاضل المعزة الصغيرة، وبعد ذبحها قال لأهله: اطبخوا بعضا واشووا بعضا، فلعل رسول الله صلى الله عليه وآله يشرفنا ويفطر عندنا الليلة. ثم خرج إلى المسجد لكي يصلي مع رسول الله ويدعوه لضيافته.
نعم أعزائنا المستمعين، وكان لهذا الأنصاري ابنان صغيران لم ينتبه إلى حضورهما بالقرب منه أثناء ذبحه للمعزة، فكان أن قال أحدهما للآخر: تعال حتى أذبحك. فأخذ السكين وهو يظن أن الأمر لعبة، وذبح أخاه، فلما رأت أمهما ولدها يجري الدم من نحره صاحت، فهرب ولدها الثاني فوقع من علو ومات.
Thank you. نزل ما جرى كالصاعقة على هذه المرأة المؤمنة، لكن سرعان ما أخرجت نفسها من دهشتها عندما تذكرت أن ضيفهم المرتقب هو نبي الرحمة، وسألت نفسها كم سيؤذيه الأمر لو عرف به. لا شك أنه لا يتناول إفطاره، ولعله صلى الله عليه وآله لم يأكل شيئا في سحوره، ولذلك عمدت هذه الأم المؤمنة إلى إخفاء جسدي ولديها الصغيرين، ولم تخبر أحدا بما نزل بهما. ثم أعدت الطعام بأفضل ما استطاعت إكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله.
ولما جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض أصحابه وجلسوا على المائدة، نزل عليه الأمين جبرائيل عليه السلام وقال له: يا رسول الله، استحضر ولدي الأنصاري. فطلب صلى الله عليه وآله من الأنصاري أن يحضر ولديه على المائدة، وأخبره بنزول جبرائيل بهذا الأمر الإلهي. فرح الأنصاري بما سمع، وخف مستبشرا إلى أهله يخبرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخفت عنه خبرهما وورت بأنهما نائمان ولا يمكن إيقاظهما. فعاد الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره، إلا أن رسول الله أمره بإحضارهما على أي حال كان.
فدخل الأنصاري على أهله وأخبر زوجته بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم تجد بدا من إخباره بحقيقة ما جرى. فحملهما الأب جسدين لا حراك فيهما إلى رسول الله، ولما وضعهما بين يديه صلى الله عليه وآله دعا ربه جلت قدرته أن يحييهما كرامة لأمهما الوفية الصابرة. فاستجاب تبارك وتعالى لدعاء نبيه الرؤوف الرحيم، فقام الصغيران على أصح ما يكونان، فأخذهما النبي صلى الله عليه وآله وأجلسهما في حجره، وأخذ يطعمهما ويدعو لوالديهما بالخير والبركة.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج عوالم ومنازل يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ونقلكم في الفقرة التالية إلى أجواء الشعر الحكمة والموعظة. عنوان الفقرة هو حين أدعى لكتابي.
أعزائنا المستمعين، يخاطب الأديب ابن الحباب الغرناطي في أبيات الله المتهالك في طلب الدنيا الفانية والغافل عن إعداد منزله في دار حياته الباقية، فيقول معاتبا ومحذرا: كدحت ولكن للذي أنت تارك، وهمت ولكن بالتي بها هالك، كفاك سفاها إن هلكك قد دنا وأنت على دار البلا متهالك، كأنك لم تسمع بلفح جهنم وقد زفرت غيظا ونودي مالك.
مستمعنا الكرم، ولمحمد بن إدريس الشافعي أبيات في النهي عن اليأس من رحمة الله، يقول فيها: إن كنت تغدو في الذنوب جليلا، وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن وعده، وأفاض من نعم عليك مزيدا، لا تيأسن من لطف ربك في الحشا، في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا، ما كان ألهم قلبك التوحيدا.
أما أمير شعراء اليمن في عصره الحسن بن علي بن جابر فيحيي في قلب مخاطبه الرجاء بالشفاعة المحمدية، حيث يقول في إحدى قصائده: وسواء في النهى والموت طوق في الرقاب، ميت يدرج في الكفن وحي في الثياب، ولنا بالمصطفى المختار في كل مصاب، وبنيه من بهم أرجو أماني من عذابي، شفعائي يوم حشدي حين أدعى لكتابي، أسوة تفضي إلى خير نعيم وثوابي.
وها نحن نصل أحبائنا مستمعي إذاعة طهران إلى ختام حلقة أخرى من برنامج عوالم ومهزل
الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.